بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس التاسع بعد المئة من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الجنائس مع الدرس السادس من شرح كتاب الجنائس من مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الجنائز عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: لولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا.
أحسنت. قال البخاري رحمه الله: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. وهنا المراد إذا قال كثير من السلف ما يكره، يعني ما يحرم، ما يحرم من اتخاذ المساجد على القبور. وساق تحت هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني أبعدهم الله من رحمته بسبب اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: لولا ذلك لأبرزوا قبره. لولا أنه نهاهم عن اتخاذ القبور مساجد، لولا ذلك لأبرزوا قبره صلى الله عليه وسلم، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. لكن الصحابة لم يبرزوا قبره، ولم يجعل عليه علامات ظاهرة، ولم يفعلوا ما يفعله كثير من الناس من المتأخرين من تعظيم القبور والبناء عليها وغير ذلك من المنكرات. الشاهد من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم منع اتخاذ القبور مكانا للصلاة. لماذا هؤلاء أهل الكتاب لعنهم الله عز وجل، أبعدهم من رحمته؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أماكن للصلاة. ويدل على منع اتخاذ المسجد على القبر، فلا يجوز اتخاذ المسجد على القبر، يعني بناء مسجد على قبر، أو العكس، مسجد ويدفن فيه الميت ويجعل في داخل المسجد قبر. كل هذا منهي عنه. وقال جمهور أهل السنة على أنه لا تصح الصلاة في هذا المسجد إذا وجد فيه القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور المساجد، ويفهم منه منع اتخاذ المسجد على القبر، والنهي يقتضي الفساد. فمن صلى في مسجد فيه قبر صلاته باطلة، صلاته باطلة للنهي، بسبب النهي عن الصلاة في القبور في مسجد فيه قبر. وصحت أحاديث كثيرة في النهي عن اتخاذ قبره عيدا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تعودون إليه لتتعبدوا وتخصصوا العبادة عند قبري، فهذا لا يصح زيارة القبور لتذكر الآخرة، تذكر الموت، لكن ليس للصلاة عندها أو لتعظيم هذه القبور. فهذا حديث يتعلق بالجنائز، بالموتى، فيه تحريم ومنع اتخاذ القبور مكانا للصلاة، لذلك لا يصح، لا تصح الصلاة في المقبرة إلا استثنية من بالدليل صلاة الجنازة بعد الدفن، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ونهى عن الصلاة في المقابر، ولكنه صلى الجنازة بعد الدفن، بعد أن دفن الميت وقبر استقبل القبلة صلى الله عليه وسلم وجعل القبر بينه وبين القبلة وصلى صلاة الجنازة بعد الدفن. هذا الاستثناء جاء فيه الدليل، لكن الدليل العام أنه لا يصلى في المقابر، لا يصلى في المقابر، ولا يجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور، في داخلها قبور. هذا ما في هذا الحديث. نعم.
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها.
نعم. قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. هذه المرأة إذا ماتت كيف تكون الصلاة؟ أين توضع من الإمام؟ فحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه يدل على هذا الحكم الشرعي. قال سمرة: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، خلفه، صلاة الجنازة على امرأة، هذه المرأة هي أم كعب الأنصارية، جاء في بعض الروايات ذكر اسمها أم كعب الأنصارية، ماتت في نفاسها. في هنا للتعليل، حروف الجر لها عدة معاني، وفي أيضا من معانيها أنها للتعليل، على امرأة ماتت في نفاسها، يعني بسبب نفاسها، لعلة نفاسها، فقام عليها وسطها، يعني محاذيا لوسطها، هكذا جاء من فعله صلى الله عليه وسلم في أن الصلاة على المرأة إذا ماتت صلاة الجنازة أن يكون الإمام محاذيا وسطها، محاذيا وسطها. أما الرجل فعند رأسه، كما دل على ذلك أكثر من دليل، وهذا من الأحكام التي تخالف المرأة الرجل، لأن في شرعنا الإسلام عدل بين المرأة والرجل، لا نقول ساوى بينهما، لأن الواقع ليس فيه مساواة في الأحكام الشرعية، ساوى بينهما في الثواب والعقاب وفي كثير من الأحكام الشرعية، لكن جاء الاختلاف في الحكم الشرعي بين المرأة والرجل أيضا في كثير من الأحكام بسبب خلق المرأة وخلق الرجل. هناك من الأمور من يتحملها الرجل وهي خاصة بالرجل، فيأتي الحكم الشرعي خاص به، وهكذا المرأة من طبيعة خلقها، خلقه الله عز وجل هكذا، فلها من الأحكام الشرعية الخاصة بها لا تشمل الرجل في الأحكام، من ذلك هذا الحكم بالنسبة لصلاة الجنازة، فلا تساوى المرأة مع الرجل في صلاة الجنازة من ناحية أن الإمام يقف عند رأسها كالرجل، لا، المرأة قام عليها وسطها محاذيا لوسطها. وتأتي أمثلة كثيرة في الأحكام الشرعية وفي الفقه وفي المعاملات تختلف فيها المرأة عن الرجل، وذاك العبارة الأدق والموافقة لشرعنا يرحمك الله، العبارة الحق الموافقة لشرعنا أن الله عدل بين المرأة والرجل، عدل بين المرأة والرجل. وأيضا هذا الحديث فيه أن الشهداء يصلى عليهم الجنازة بخلاف شهيد المعركة، لأنه جاء بأحاديث صحيحة أن المرأة إذا ماتت في نفاسها فهي شهيدة، المرأة تموت في نفاسها فهي شهيدة، دل على ذلك حديث صحيح هذا معناه. فإذا مادت المرأة بسبب الولادة، بسبب الولادة أثناء الولادة أو بعد الولادة إذا كان السبب الولادة والنفاس، فهي شهيدة، فهي من أنواع الشهداء عند الله عز وجل، كما أخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة ماتت شهيدة، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة، فالشهداء يصلى عليهم الجنازة. ويأتي في درس القادم إن شاء الله أن الشهيد في المعركة لا يصلى عليه، والراجح أنه لا يجوز صلاة الجنازة عليه، كما قال جمهور أهل العلم كالشافعي ومالك وأحمد وغيرهم. بالنسبة لشهيد المعركة لا يصلى عليه ولا يغسل، أما الشهداء الآخرون كالحريق والعريق، الغريق والحريق الذي مات محروقا أو مات غريقا أو مات في غير ذلك من الأسباب التي جاء فيها أنه من مات على هذا العمل فهو شهيد، المطعون والمبطون وغيرهم أنواع من الشهداء ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك المرأة إذا ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال ليعلموا أنها سنة،
ليعلموا أنها سنة، ليعلموا أن قراءة الفاتحة هي طريقة الشارع لا بد منها، وليعلموا أنها سنة لا ينافي كونها واجبة، فالركن من أركان الصلاة، صلاة الجنازة وغيرها هي ركن. والحديث عام، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة، فهو هنا تدخل فيها صلاة الجنازة. فمعنى هنا يعلم أنها سنة، يعني ليعلم أن قراءة الفاتحة طريقة للشارع، فهذا لا ينافي كونها واجبة، لا ينافي كونها واجبة. وقد ثبت عن ابن عباس نفسه رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه جهر بالفاتحة، أنه جهر بالفاتحة لتعليم الناس، جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة، يأتي في صحيح البخاري في أصل الكتاب، هذا هنا مختصر صحيح البخاري. أما في الأصل روى البخاري بسنده لابن عباس أنه جهر بالفاتحة لتعليم الناس. فأحيانا يجهر بالقراءة، هي صلاة سرية صلاة الجنازة، لكن يجهر بها أحيانا لتعليم الناس، يجهر بالفاتحة لتعليم الناس، هذا ثبت عن ابن عباس وعن غيره. هنا الشاهد قال البخاري باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، ليبين البخاري رحمه الله بأن صلاة أو بأن قراءة الفاتحة هي ركن بالنسبة للصلاة، صلاة الجنازة. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال يعلم أنها سنة، قرأ يعني هنا جهر، معناها جهر بفاتحة الكتاب، لأنه كيف عرفوا أنه قرأ؟ لأنه جهر بها، فجهر بها، قال يعلم أنها سنة، حتى أعلم الناس أن قراءة الفاتحة لا بد منها في الصلاة، ومنها صلاة الجنازة، فقراءة الفاتحة ركن من أركان صلاة الجنازة، من لم يقرأ بالفاتحة بعد تكبيرة الإحرام فصلاته غير صحيحة، لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. نعم.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين.
إلا الثقلين، نعم، ثقلان، ثقلان هم الإنس والجن، الإنس والجن. هذا حديث أنس رضي الله عنه فيما يتعلق بالبرزخ بعد الموت، بعد الموت، بعد أن يدفن الميت في قبره تبدأ حياة البرزخ. برزخ يعني حاجز بين الدنيا وبين الآخرة، بين هذه الدنيا وبين البعث يوم القيامة. فيكون الناس في قبورهم في هذا البرزخ، وهذا البرزخ أو القبر من الأمور الغيبية، تحدث فيه أمور من الغيب لا يمكن لأحد في الدنيا أن يعلمها أو يعرفها إلا من أعلمه الله عز وجل، كمحمد صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء، لأن أعلمهم عز وجل بما يحدث في هذه القبور. فكل ما جاء من آيات وأحاديث صحيحة مقبولة فيما يتعلق بالقبور فهي من الإيمان بالغيب، على المسلم أن يؤمن بالغيب، ومن علامات المؤمن أنه من المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. فهذه من الأمور الغيبية في هذا حديث أنس رضي الله عنه، وما يحصل بعد الدفن الميت. وهنا أنس أتى بهذه الرواية، وغيره، غير أنس، رووا أيضا ما يتعلق بالقبر وما يكون في هذا القبر من سؤال فتنة ومن عذاب ومن ضمة ومن غيرها من الأمور التي ثبت عليها الدليل. علينا أن نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحاديث، ونسلم الأمر لله عز وجل، ولا نعرض هذه النصوص الغيبية، الأحاديث، الأدلة الثابتة على عقولنا، لأن من العقول، بل أكثر العقول تحتار في كثير من الأمور، فعليها الإيمان والتسليم، على هذه العقول الإيمان والتسليم لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز معارضة الكتاب والسنة بعقول الناس، بآراء الناس، لا يجوز، بل يجب التحاكم إلى الكتاب والسنة، ويجب التسليم للكتاب والسنة، بل يجب أن لا يكون على عند المؤمن حرج مما جاء في الكتاب والسنة، عليه أن يؤمن ويسلم ويعترف ويصدق. فهذا حديث أنس رضي الله عنه في البرزخ، وأيضا غير أنس رووا أحاديث تتعلق بالقبر وبالبرزخ وما يكون في القبر من الغيبيات. وأكثر من روى من الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بما يكون في القبر هو البراء بن عازب رضي الله عنه. البراء بن عازب رضي الله عنه له حديث طويل في البرزخ. نأخذ حديث أنس ثم أيضا نشرح ما يتعلق بهذا الأمر، لأن شيء بشيء يذكر، فما دام أنه ذكرت هنا بعض الأمور تتعلق بالبرزخ والقبر، إذن لابد من ذكر أيضا أمور أخرى أيضا من حديث البراء بن عازب. فنأخذ حديث أنس أولا الذي معنا في الكتاب، ثم أيضا نقرأ عليكم حديث البراء بن عازب وما فيه من مسائل تتعلق بعقيدة المسلم وبالإيمان بالغيب. يقول أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره، العبد هنا المقصود به المؤمن، سياق الحديث يدل عليه، عبد المؤمن إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه بعد أن يدفن في قبره ويدعون له بالثبات ويستغفرون لهذا الميت ويدعون له بالثبات عند السؤال، يذهب الناس كل يذهب إلى مكانه إلى بيته، عندما يذهبون تعاد روحه إليه، تعاد إليه روح هذا الميت، تعاد إليه روحه. فإذا وضع في قبره وتولى يعني أدبر وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، حتى الميت لأن الروح ترجع إليه فيسمع نعالهم من بعيد وهم ذاهبون عنه قرع نعالهم. ولا يفهم من هذا الحديث أنه يجوز المشي بين القبور بالنعال، لا يدل عليه، يسمع قرع نعالهم إذا كانوا بعيدا، بعيدا خرجوا من المقبرة وهم يمشون أسمعه الله عز وجل أصوات نعالهم، أصوات المشي قرع نعالهم، فلا يدل على جواز المشي بالنعال بين القبور، لأن جاء النهي صريحا من قوله صلى الله عليه وسلم لصاحب السبتيتين، فقال له: يا صاحب السبتيتين اخلع نعالك، اخلع نعالك، فأمره بخلع نعاله لأنه كان يمشي بين القبور. فالصحيح والراجع أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعال، واحد يجعل نعله قبل أن يدخل بين القبور في أطراف المقبرة، يخلع نعله ويمشي بين القبور وهو حافن، وهو حافن، لا يلبس النعال ويمشي بها بين القبور، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السبتيتين، سبتية نوع من أنواع النعال، فقال له: اخلع عليك، اخلع عليك يا صاحب السبتيتين. والحديث في صحيح سنن أبي داود وفي غيره عند أهل العلم. الشاهد من هنا قال أنه ليسمع قرع نعالهم، في هذه الحالة قال: أتاه ملكان فأقعداه، الملكان دلت على دل عليهما أكثر من حديث، هما المنكر والنكير، واحد اسمه المنكر والثاني النكير، ويأتي التفصيل في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أتاه ملكان، انظر الآن القبر وهو في كفنه في قبره، يأتيه ملكان، هذه أمور غيبية لا نسأل عن كيف يأتيان، ولا أمور غيبية، علينا التسليم ما دام أنه أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن علينا أن نصدق، وهذا أمور ليست في الدنيا، هي في البرزخ الآن، عالم آخر، عالم آخر. أتاه ملكان فأقعداه، إذن هذا الميت يجلس في قبره وهذا العبد المؤمن يقعد في قبره، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لماذا قال ما قالوا ما كنت تقول في هذا النبي، هذا الرسول؟ لأن الآن هو امتحان، إذا قالوا رسول أو نبي خلاص يقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، أعطوه الإجابة: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لماذا؟ لقصد الامتحان، امتحان هذا الشخص، هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، أتى عندكم رجل اسمه محمد، ما تقول فيه؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، لأن هذا عبد مؤمن، أجاب إجابة صحيحة، ثبته الله عز وجل عند السؤال. فيقال: انظر إلى مقعدك، طبعا يسأل عن ربه وعن دينه كما يأتي في حديث البراء بن عازب، بعد السؤال الملكين الآن يطمئن لأن الله عز وجل ثبته فأجاب إجابة صحيحة. فيقال له أما الملكان أو غيرهما: انظر إلى مقعدك من النار، لأن هناك عالم آخر في القبر، يفتح له باب ويرى مكان في النار ويرى مكان في الجنة، فانظر إلى مقعدك من النار، لو كنت كفرت بالله لكان هذا مقعدك وأنت تدخل النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. طبعا يفتح لها أيضا باب فيرى مكانه في الجنة، وكما يأتي في حديث البراء. ولذلك يدعو وهو في قبر: ربي عجل قيام الساعة حتى يذهب إلى أهله، لأن رأى مكانه في الجنة هذا المؤمن، ورأى الحور العين، ورأى ما له من نعيم في الجنة، يريد أن يذهب: ربي عجل قيام الساعة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، يرى مقعده من النار ويرى مقعده من الجنة، فيبشر بالجنة وهو في قبره: أبدلك الله به مقعدا من الجنة. هذه بشرى. وأما الكافر أو المنافق، هذا شك من أحد الرواة، لكن الصحيح أنه المنافق المقصود هنا، والكافر من باب أولى يحصل له هذا، لأنه يقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. هذا المنافق، يعني يبطن الكفر لكن يقول محمد رسول الله، ويصلي مع الناس ويصوم رمضان، لكن داخل يبطن الكفر لغير مسلم. منافق: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. لا يثبت عند السؤال، لأنه منافق، والله عز وجل علم نفاقه، لأنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هناك لا أحد يستطيع أن يخفي شيئا عن الله عز وجل، هنا أمام الناس تستطيع تنافق وتقول وتكذب، لكن هناك ما فيه، الله عز وجل يعلم ما في صدرك. فلا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، هكذا يقول المنافق. فيقال له: لا دريت. طبعا هنا مختصر، يأتي في حديث البراء بتفصيل أوسع، يقال: لا دريت ولا تليت. هو يقول: لا أدري. لا دريت، إن شاء الله ما دريت، عمرك ما دريت شيء ولا تليت. وتفسير أهل العلم: عمرك ما تليت القرآن تلاوة صحيحة عن إيمان، ولا كنت داريا وأنت تعلم، لكنك جعلت نفسك لا تدري بشيء من الإيمان ومن أركان الإسلام، لا دريت ولا تليت. ثم يضرب هذا المنافق أو الكافر، يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه. على الحقيقة هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا، يضرب هو في قبره ويضرب بمطرقة ومن حديد وبين أذنيه، بين أذنيه، هكذا حدد، تحمل على الحقيقة. فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، يصيح صيحة، هو طبعا في القبر في البرزخ في الآخرة، لكن الله عز وجل يسمع الحيوانات هذه والجمادات في الأرض يسمعون صراخه، يسمعون هذه الصيحة. ثقلان فقط، الإنس والجن لا يسمعان، لأنه جاء الاستثناء للثقلين والإنس والجن. ولماذا لا يسمع الثقلان؟ للابتلاء، لأن لو سمع الإنسان أو سمع الجني هذه الصرخة لكان الإيمان منه ضروريا، الآن سيؤمن خلاص، رأى بعينه سمع بأذنه يقين 100% سيؤمن ويقوى إيمانه ويتوب، لكن هو للابتلاء. الله عز وجل لم يسمع الثقلين الإنس والجن للابتلاء، هل يصدقون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يستعدون لهذا الأمر في القبر؟ هذا حديث يتعلق بجنازة، يتعلق بالموت، وأتى به البخاري رحمه الله بأن الميت يسمع خفق النعال. قال البخاري: باب الميت يسمع خفق النعال، لأن البخاري رحمه الله يعمل بالقول الوسط بين المختلفين في هذه المسألة بالنسبة لسماع الأموات، لأن من الناس من قال الأموات يسمعون كل شيء، ومن الناس من قال لا، لا يسمعون أي شيء، ومنهم قال بالتفصيل، التفصيل يعني يسمعون شيئا لكن لا يسمعون كل شيء. فمسألة سماع الأموات هي التي تتعلق بهذا الحديث نتكلم عنها، وأهل العلم صنفوا فيها وذكروا في الشروحات القول في هذه المسألة، مثل ما أشرت فيها أقوال هذه المسألة. والراجح من هذه الأقوال هو عدم سماع الأموات مطلقا إلا في حالات خاصة، دل عليها دليل الصحيح، دل عليها دليل الصحيح. الأصل أن الأموات ما يسمعون أي حد يتكلم معهم أو مع غيرهم، لا يسمعون إلا في حالات خاصة. هذا الحديث من الحالات الخاصة، في حديث أنس ذهب حتى قال تولى وذهب أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم. لذلك البخاري قال الميت يسمع خفق النعال، الميت يسمع خفق النعال قرع نعال أصحابه، هو إذن يسمع في هذه الحالة لأن روحه فيه الآن، فيسمع أسمعه الله عز وجل قرع نعالهم. هذا دليل خاص، هذه حالة خاصة جاء عليها الدليل، فعلينا أن نؤمن بأن الأموات يسمعون قرع النعال. وخصص قرع النعال دليل على أنهم لا يسمعون غير قرع النعال، ما يسمعون من يدعو لهم عند القبر، ما يسمعون إلا قرع النعال إذا ولوا عنه مجبرين من قاموا بدفنه. فالراجح عدم سماع الأموات مطلقا. لماذا نركز على هذه المسألة؟ أولا لأنها في الحديث، ثانيا لأن الجهل بها أدى إلى مفاسد عظيمة عند عوام الناس وعند الجهال، فتجدهم يخصصون أيام لزيارة أمواتهم حتى يتكلمون معهم، فيجلس عند القبر عند رأس القبر ويتكلم: يا والدي الأخبار كذا، فلانة جاءت وفلانة ذهبت وفلان تخرج وفلان أنجب ولدا وفلان، يتكلمون مع الأموات، فأدى إلى ضياع أوقاتهم، وأدى أيضا إلى أنه يعتقد بأن هذا الميت لابد أن يعلم أخبار الناس بعد موته وأخبار العائلة وكذا، فضيعوا أوقاتهم عند القبور عن الأمور الواجبة عليهم. عدم سماع الأموات مطلقا إلا في حالات خاصة، هذا القول الراجح. الله عز وجل يقول لأدلة، قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. وقال الله عز وجل: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. وشبه الأحياء الكفار هذه الآية في عدم السماع بالموتى الذين لا يسمعون حقيقة، فدل هذا التشبيه على أن المشبه بهم وهم الموتى في قبورهم لا يسمعون، لا يسمعون. وفي التفسير المأثور قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره ساق بسند الصحيح عن قتادة رضي الله عنه قال: هذا مثل ضربه الله للكافر، هذا مثل ضربه الله للكافر، فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع الكافر الدعاء. فثبت من هذه النقول عن كتب التفسير المعتمدة أن الموتى في قبورهم لا يسمعون، كالصم إذا ولوا مجبرين لا يسمعون، الأصم يسمع لا يسمع، كذلك الموتى لا يسمعون. هذا وجه الاستدلال من هذه الآية: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. فالمراد بالموتى وبمن في القبور هم الكفار الأحياء في الآية، كما قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في المجلد الثالث. ولكن ذلك لا يمتنع أو لا يمنع الاستدلال بالآيتين على عدم سماع الأموات حقيقة، لأن الله عز وجل شبه الأحياء الكفار في عدم السماع، شبههم بالموتى الذين لا يسمعون حقيقة. وما أنت بمسمع ما في القبور، لأن الكفار الآن لا يسمعونك يا محمد، كما أن أصحاب القبور لا يسمعون، فالكفار مثل هؤلاء الذين في القبور لا يسمعون. لا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، فكما أن الأصم لا يسمع كذلك أيضا الميت لا يسمع. هذا وجه الاستدلال من هاتين الآيتين. أيضا قال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إن تدعوهم هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله وهم في قبورهم من الأولياء والصالحين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إذن الميت لا يسمع، لا يسمع الدعاء. الله عز وجل يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وهذه الآية صريحة في نفي السمع عن أولئك الذين كان المشركون يدعونهم من دون الله، فالميت لا يسمع. أيضا في قصة قليب بدر في الصحيحين، بئر بدر في قتل بدر من المشركين 24 رجلا من صناديق قريش قتلوا في غزوة بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر برميهم في هذه البئر، بئر بدر قليب بدر، بعد أن دفنوا في هذا البئر النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معهم، قال لهم بعد أن ناداهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وهو واقف على القليب: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هؤلاء الموتى من المشركين: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها. استقر إذن عند الصحابة كعمر وغيره أن الموتى لا يسمعون، ولا عمر لماذا يعترض؟ لماذا يعترض؟ هو لم يعترض على أمر إلا بأمر علمه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، استقر في عقيدتهم أن الموتى لا يسمعون. يا رسول الله، تكلم أجساد لا أرواح فيها، ما يسمعون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وفي رواية أنهم الآن يسمعون ما أقول، فهذه حالة خاصة، الله عز وجل عاد إليهم أرواحهم حتى يسمعهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فالذي استقر عند الصحابة أن الموتى لا يسمعون، لذلك يقول: يا رسول الله، تكلم أجساد لا أرواح فيها، ما يسمعون يا رسول الله. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أخبره بأنه سيسمعهم كلامه، لذلك تكلم معهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ ولذلك نفسه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إنهم الآن يسمعون ما أقول. الآن قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وحسرة وندما. وقوله إنهم الآن مفهومه إنهم لا يسمعون في غير هذا الوقت، قوله صلى الله عليه وسلم الآن يسمعون معناه أنهم قبل ذلك لا يسمعون، وفي إسماعهم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على إنكاره، وأقر غيره من الصحابة، لأنه كان مستقرا في نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون. دليل خامس أيضا على أن الموتى لا يسمعون قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام، يبلغوني عن أمة السلام، في صحيح سنن أبي داود 924، حديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع سلام المسلمين عليه، لا يسمع سلام المسلمين عليه. كذلك الملائكة هؤلاء لا يسمعون إلا السلام من الكلام فقط: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. إذن لو سلم المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما فائدة هذه الملائكة التي خلق الله عز وجل لهذا الأمر فقط في الأرض ينتشرون؟ أي إنسان يقول السلام عليك يا رسول الله يسمعون ويبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، فهو ما يسمعهم حتى إذا كان عند القبر أيضا. إذا قال السلام عليك يا رسول الله الملائكة تبلغه السلام، هذا دليل أنه لا يسمع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالموتى غيره من باب أولى لا يسمعون. فهذا حديث مطلق يشمل حتى من سلم عند قبره، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا دليل يصرح بالتفريق بينه وبين البعيد عن قبره. فحديث عام: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، لأنه لا يسمع تسليم أمته صلى الله عليه وسلم، لأن الموتى لا يسمعون. فتبين من الأدلة السابقة أن الموتى لا يسمعون بلا شك، هذا القول الراجح في هذه المسألة.
لا تتعلق بدرسنا. أدري الوقت هل يكفي نأخذ بعضا من فوائد حديث البراء بن عازب، لأنه يتعلق بهذا، يتعلق بحديثنا، يتعلق بحديثنا، نأخذ بعض الفوائد لأنها تأجيلها للدرس القادم يفوت الفائدة من اتصال المسائل. اختصر لكم حديث البراء بن عازب، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، ما كاد يلحد هذا القبر، وضعت الجنازة على الأرض قبل الدفن، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله، السنة الجلوس، وكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم أحد، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فجعل ينظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا، فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث، ثم قال اللهم نعوذ بك من عذاب القبر، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، ليس له علاقة بالدنيا، انقطاع من الدنيا البرزخ، وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء، لأن هذا هنا عند قبض الروح، حديث البراء عند قبض الروح، نزل إليه ملائكة من السماء من فوق من العلو، بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، حنوط الطيب المخلوط مع ماء غسل الميت، حتى يجلس منه مد البصر بعيدا عنه، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يجلس عند رأسه يقول أيتها النفس الطيبة، وفي رواية المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها ملك الموت، وفي رواية حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، هذه روح المؤمن، وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم، فإذا أخذها ملك الموت أخذ هذه روح المؤمن، لم يدعوها في يده طرفة عين، ملائكة السماء لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن الذي من الجنة وفي ذلك الحنوط، فذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يخرج منها كأطيب نفحة مسك، يخرج من هذه الروح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها على ما لي من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، يدعى المرء باسم أبيه بأحسن أسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، السماء الأولى، يستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، هذه روح المؤمن حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، يعني من أهل الجنة، ثم يقال أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال فيرد إلى الأرض، الروح ترد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده، قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، هذه المسألة التي مرت معنا، فيأتيه ملكان، الآن عند السؤال، يأتيه ملكان شديدا الانتهار ينتهرانه يجلسانه، فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك، يقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، يقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له وما عملك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينتهره فيقول من ربك ما دينك من نبيك، وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فلذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، هذا في القبر، وألبسوه من الجنة، هذا نوع من أنواع عذاب نعيم القبر، أفرشوه من الجنة، ألبسوه من الجنة، افتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه، وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وأنت فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال هذا منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له أسكن، فيقال له أسكن، تطلع روحه الآن مرة ثانية ولا تعود الروح إلا بعد النفخة الثانية. أين تذهب الروح؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. رواه أحمد ومالك والنسائي، وهو في السلسلة الصحيحة 995. هذا حال المؤمن. ثم يسوق البراء بن عازب أيضا تكمل أن العبد الكافر وما يحصل للكافر إلى آخر هذا الحديث، حديث البراء بن عازب حديث طويل في البرزخ، رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والحاكم، والحديث بكامله من أراد هذا الحديث بكامله بجميع رواياته في 3 صفحات في كتاب أحكام الجنائز الشيخ الألباني رحمه الله، تجدون هذا الحديث كامل في تخريج الزيادات الواردة فيه مرتبا. رحمه الله الشيخ الألباني على خدمته لهذه السنة. نجيب على بعض الأسئلة ونختم الدرس إجابة سريعة. هل هناك فرق بين من يلبس النعل حتى يصل القبور أو متى يخلع النعال؟ قلنا خلع النعال قبل الدخول بين القبور، قبل دخولك بين القبور اخلع نعالك هناك، أما أن تأخذها معك أو تتركها مكانها فيه مجال، لكن بين القبور جاء النهي عن المشي بين القبور بالنعال. الصلاة في مسجد في قبر بدون العلم مع أي قبر هل تصح الصلاة؟ ما أدري، إذا الإنسان جاهل لا يعلم نسأل الله أن يتقبل منه. لكن كثيرا من أهل العلم قالوا إذا صلى في مسجد ثم تبين له أن قبر يجب عليه أن يعيد الصلاة لأن صلاته باطلة، وهذا هو الأحوط لو كان جاهلا، لو كان جاهلا إذا صليت هو لا يكون ما يكون آثم لأنه جاهل، لكن مسألة الصلاة عليه أن يعيد الصلاة. إذا صليت بجانب شخص وشعرت أنه لا يقرأ في الصلاة هل أجهر بالفاتحة لأذكره؟ لا، أنت ما عليك، أنت صلي واخشع في صلاتك وانتبه لإمامك إذا كنت خلف الإمام، لا عليك من اللي على يمينك وعلى يسارك يقرأ أو لا يقرأ، لا تنشغل، لأنه قد يكون مذهبه أن لا تقرأ الفاتحة، فلا تشغل بالك في من حولك. هل من السنة قراءة سورة خلف الفاتحة في صلاة الجنازة؟ نعم، ورد أحيانا تقرأ سورة أخرى بعد الفاتحة في صلاة الجنازة. جاء أيضا هذا، ما هو حال المسلم العاصي عند سؤال الملكين؟ العاصي ما دام مؤمنا ومنعما في قبره فيجيب الإجابة الصحيحة، وعنده لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يمنع من الإجابة الصحيحة من أنه إذا كتب له عذاب في القبر يعذب في قبره، لا يمنع ذلك ما دام مؤمنا وسيدخل الجنة. ما معنى فتنة المحيا والممات؟ هذا سؤال يحتاج إلى وقت. المحيا والممات الفتن اللي موجودة في هذه الحياة، فتنة النساء وفتنة الفتن بأنواعها الاستعاذة منها، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فتنة الممات هي سؤال المنكر ونكير، هي فتنة القبر، هل ثبت لمن حضر الدفن أن يحثوا 3 حثيات؟ هي هذه السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحابته أن الحضور إذا حضروا 3 حثيات لدفن الميت يثاب على هذا، لأن من السنن الذي لا يفعل ليس عليه إثم لأنها ليست من الواجبات. ما الحكمة من صلاة الجنازة على الرجل على رأسه والمرأة على وسطها؟ لا نعلم ما هي الحكمة، أهل العلم ذكروا لكن هذه ليس عليها دليل، ما دام أنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي، فنقول الحكمة أو العلة تعبدية، ما دام فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل، ولا نسأل عن الحكمة ولا نسأل، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلت. هكذا نعتقد بجميع ما جاء في السنة. هل بعدها يسأل الميت 3 أسئلة ويجيب عليها ثم يرى مكانه في الجنة، هل ينام إلى يوم القيامة حسب؟ هذا جاء في الحديث، أسكن، يقال له أسكن خلاص يبقى، أم هل يصل شيء من أهله من الدنيا من أخبارهم؟ في مسائل البرزخ هذه فيه من أهلهم تكلموا، إذا مات أحد الناس وذهب فتلتقي روحه بروح الميت السابق فيخبره عن أخبار الدنيا، أما في الدنيا لا، لا يعرف شيء من الدنيا. إذا واحد مات، جاء في بعض المسائل ذكرها القرطبي في كتابه التذكرة، ذكر كلام أهل العلم فيها، من أراد يتوسع يذهب هناك، هل المؤمن موحد مرتكب الكبائر يرى مقعده في الجنة؟ إذا الله عز وجل أراد له الخير وأراد له دخول الجنة، نعم يرى مكانه في الجنة، لأن الحديث حديث البراء في المؤمن وفي المنافق، لم يذكر الوسط، فدام مرتكب كبير إذن هو مؤمن تحت مشيئة الله عز وجل، تحت المشيئة، فما دام تحت المشيئة ومات مؤمنا فهو سيدخل الجنة، فسيرى مكانه في الجنة. هل بعدما يعلم المؤمن مقعد ينسى ذلك يوم الحساب، أم تمر عليه جميع أحداث يوم القيامة ويعلم مصير؟ لا لا، أحداث يوم القيامة في يومها، هو فقط الآن في القبر ويشعر به نعيم القبر، بعد ذلك في البعث تأتي أهوال أخرى. هل هناك فرق بين من يلبس النعال حتى يصل أو من يخلع النعال؟ قلنا يخلع قبل دخول بين المقابر، هذه الأسئلة ما في عندنا، نسأل الله يعيننا وإياكم على الإجابة على الأسئلة، من أراد يذهب يذهب. بقيت 4 أو 5 أسئلة، هل الأقوام السابقة كانوا يسألون هذه الأسئلة في قبورهم؟ ما أعلم، أنا ما أعلم أن هذا لجاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أدري، ما عندي جواب الآن، هل الأمم السابقة يسألون؟ ما أدري. هل تتلاقى أرواح الموتى بعد موتهم؟ قيل تتلاقى أرواحهم، وجاءت بعض الأحاديث فيها إشارة إلى التقاء الأرواح بعد الموت، جاءت وذكرها القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الآخرة، ممكن الرجوع إليها، لكن هي ظاهر تتلاقى أرواح الموتى بعد الموت. هل صحيح أن الأحياء قد يرون أرواح الموتى في منامه؟ ما أعلم، لا، مدام هي منامات الواحد لا ينشغل بها، لا ينشغل بها. هل الوصية شروط لفعلها أو سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوصية هذه يأتي الكلام عنها إن شاء الله. اتباع الجنازة، هل إذا كنت راكبا أنتظر؟ هذا ما السؤال الدرس الماضي أجبنا عليه، ما أدري الآن الورقة كيف. هل ينزل اللعن على يصلون في المساجد التي فيها قبر؟ إذا كان يعلم بالحكم الشرعي ويعلم أنه لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، يعلم ذلك ويفعل عنادا، فهي يستبعد تنزل عليه إلى اللعنة من الله عز وجل، لأن الله نعلى اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، لأنهم اتخذوا عند القبور مكان للصلاة، فإذا تعمد هو لا شك أنه عاص لله عز وجل. هل يجوز أن يمر إذا كان الطريق وسط في المقبرة بالنعال؟ إذا كان في الطريق أيوة، إذا كان طريق، لكن نقصدها بين القبور، هنا قبر وقبر وقبر، فالمرور بينها بالنعال، أما إذا مجموعة قبور وهذا طريق شارع وهنا قبور أخرى، فهذا لا يدخل فيه، هذا لا يدخل، لأنه طريق، طريق عام للمشي أو للسيارات. ما حال العاصي عندما يسأل الملكان في القبر؟ نفس الإجابة السابقة. آخر سؤال. نعم، قد يكون هذا سؤالا نؤخر إجابة الأسبوع القادم، لأن تحتاج إلى تحضير. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.